الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. العمرة إحرام وطواف وسعي وحلق أو تقصير، وصفتها أن يحرم بها من الميقات إن مر به، أو من محاذاته إن لم يمر به، أو مما دونه إن كان دون الميقات، أو من أدنى الحل من مكي ونحوه، وأدنى الحل بالنسبة إلى الكعبة التنعيم. أما بالنسبة لمن أراد العمرة فقد يكون التنعيم وقد يكون غير التنعيم، فالذي في مزدلفة مثلا أدنى الحل إليه عرفة، والذي في الجهة الغربية من مكة أدنى الحل إليه الحديبية، ولا يلزم أن يقصد التنعيم الذي عينه الرسول صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها، أو الجعران التي أحرم منها النبي صلى الله عليه وسلم حين رجع من غزوة حنين، لأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تحرم من التنعيم لكون أقرب الحل إليها، وإحرام من الجعرانة لكونه نازلا بها. ولا يحرم للعمرة من الحج ولا يحرم للعمرة من الحرم، فإن فعل انعقد إحرامه لكن يلزمه دم لتركه الواجب وهو الإحرام من الحل. فإذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل، لأن العمرة مكونة من إحرام وطواف وسعى وحلق أو تقصير، وتباح كل وقت، فالحج أشهر معلومات، أما العمرة فتباح في كل وقت حتى في عيد يوم النحر وفي يوم عرفة وفي أيام التشريق. فمثلا وأن حدا قدم إلى مكة في يوم عرفة فتصح العمرة منه، لكن ينبغي أن يقال اذهب إلى عرفة فتمت إلى عرفة ولا تتمتع، لأن وقت التمتع قد فات، ولكن انوي القران أو الإفراد. فتباح العمرة كل وقت، لكن ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في الفتاوى 260 تقسيم 26 اتفاق السلف على أنه يكره تكرار العمرة، وقال الإمام أحمد لا يعتمر إلا إذا حمم رأسه يسود من الشعر، قال في المبدع 261 تقسيم 3 ويكره الإكثار والموالاة بينهما باتفاق السلف. والعمرة تجزي عن الفرض في أي وقت أداها، فعمرة المتمتع تجزي عن الفرض، وعمرة القارن تجزي عن الفرض، لأن قارن أتى بعمرة وحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها طوافك بالبيت وبالصفا والمروة يسعك لحجك وعمرتك، أخرجه مسلم. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم لها حجا وعمرة. مسألة: لو جعل المتمتع عمرته لشخص وحجه لآخر فيجزئ ذلك، لأن كل نسك منفصل عن آخر، وأركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي، والأركان جمع ركن، والركن هو جانب البيت الأقوى، وهي التي تسمى عندنا بالزاوية، وهي أقوى مما في الجدار، وسمي ركنا لأن بعضه يسند بعضا حيث ثلاث قاء به طرف الجدار. قال شيخ الإسلام في شرح العمرة 572 تقسيم 2 أركان الحج هي أبعاضه وأجزاؤه التي لا يتم إلا بها، فمن أخل ببعضها لم يصح حجه، سواء تركها لعذر أو لغير عذر، بل لا بد من فعلها بخلاف أركان الصلاة، فإنها تجب مع القدرة وتسقط مع العجز. فالركن الأول من أركان الحج الإحرام وهو نية النسك، وليس لبس ثوب الإحرام، لأن الإنسان قد ينوي النسك فيكون محرما ولو كان عليه قميصه وإزاره، ولا يكون محرما ولو لبس الإزار والرداء إذا لم ينوي، والنية محلها القلب فيكون داخلا في النسك إذا نوى أنه داخل فيه، ولا يشترط مع نية تلفظ بها. الركن الثاني أركان الحج الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أخرجه أحمد وصحه ابن خزيمة، ولقوله تعالى فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، سورة البقرة آية 197. فقوله إذا فضتم يدل على الوقوف بعرفة لا بد منه، وأنه أمر مسلم، قال المنذر في الإجماع صفحة 64 قال ابن المنذر في الإجماع صفحة 64 أجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فات الوقوف بها. الركن الثالث طواف الإفاضة هو الطواف الذي يقع يوم العيد أو ما بعده. ولذا قال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق سورة الحج آية 29. الشاهد قوله وليطوفوا. الركن الرابع السعي والدليل على ذلك قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقال عائشة رضي الله عنها والله ما أتم الله حج رجل عمرته لم يطف بهما. أخرجه مسلم أي الصفا والمروة. إذن أركان الحج الإحرام والوقوف بعرفة وطواف الإفاضة والسعي. وواجبات الحج الأول الإحرام من الميقات المعتبر له. أما أصل الإحرام فهو ركن وقد سبق أن المواقيت خمسة وأن من مر بها يريد النسك وجب عليه الإحرام ومن كان دونها فمن حيث أنشأ حتى المكة يحرمون من مكة إلا في العمرة فيحرمون من أدنى الحل من أدنى الحل. الثاني من واجبات الحج الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس إذا وقف نهارا. والدليل على ذلك مكس النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغروب إضافة إلى أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة لأهل الجاهلية حيث يدفعون قبل غروب الشمس إذا كانت الشمس على رؤوس الجبال كعمائم الرجال على رؤوس الرجال. ومشابهة الكفار في عبادات محرمة الثالث المبيت بمنى في ليالي أيام التشريق. ودل ذلك ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعمه العباس أن يبيت في مكة ليلة التشريق من أجل السقاية أخرجه البخاري. الرخصة تقابلها عزيمة لأن السقاية كانت بيد العباس فكان رضي الله عنه يسقي الحجاج ماء زمزم مجانا تعبدا لله عز وجل وإظهارا لكرم الضيافة. وفي الجاهلية استجلابا للناس أن يحجوا لأن أهل مكة ينتفعون اقتصاديا من الحجاج فيسهلون لهم الأمور ويخدمونهم من أجل تشجيعهم الحج. فأهل السقاية والرعاية ورخصهم بعدم المبيت بمنى. فأهل السقاية أي سقاية الحجاج من زمزم والرعاية رعاية إبل الحجاج. وذلك أن الناس فيما سبق يحجون على الإبل فإذا نزلوا في منى يحتاجوا إلى من يرعى إبلهم لأن بقاء في مكة فيه تضييق وربما يتوفر لها العلف الكافي. ولهذا يذهب بعض بها ولهذا يذهب بها الرعاة إلى محلات أخرى من أجل الرعي. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم أن يدع المبيت بمنى ليالي التشريق لاشتغاله برعاية الإبل أخرجه أبو داود والترمذي. وقال الترمذي حديث حسن صحيح. مسألة هل يلحق بهؤلاء من يماثلهم ممن يشتغلون بمصالح الحجيج العامة كرجال المرور والمستشفيات؟ الجواب نعم يلحقون بهؤلاء لتمام أركان القياس. فإن القياس الحق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة وهذا موجود تماما في من يشتغلون بمصالح الحجيج وعليه فقياس على الرعاة والسقاة ممن يشتغلون بمصالح الناس في هذه الأيام فيرخص لهم أن يبيتوا خارج منى. أما المبيت بمزدلفة فلا يرخص للسقاة ولا للرعاة ولا لجنود المرور ولا جنود الإطفاء والأطباء والممرضين بعدم المبيت. بعدم المبيت في مزدلفة إذ لا دليل من السنة أن الناس يسقون ليلة المزدلفة ولا أن الرعاة يذهبون بالإبل ليلة المزدلفة إذ لا حاجة إلى ذلك. إضافة إلى المبيت مزدلفة أوكد من المبيت في منى. الرابع من واجبات الحج البقاء في مزدلفة إلى الفجر إلا المرخص لهم إذ كانت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها تنتظر غروب الشمس فإذا غاب دفعت ثم ذهبت إلى منى ورمت ثم عادت إلى مكانها في منى وصلت الفجر رواه البخاري ومسلم. الخامس رمي الجمار في يوم العيد جمرة واحدة، وفي الأيام الثلاثة التي بعد العيد ثلاث جمرات. ودل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرمي: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. السادس الحلق ينوب عنه التقصير. ودل الحلق فالنبي صلى الله عليه وسلم وأن الله تعالى جعله وصفا في الحج والعمرة، فقال: تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم. قال علماء: إذا عبر بجزء من العبادة عن عبادة كان دليلا على وجوبه فيها. السابع طواف الوداع لمن أراد الخروج من مكة، إذ لا يجب على المقيم في مكة. ودل هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: أمر الناس أن يكون آخر أهدهم بالبيت إلى أن خف عن الحائض، أخرجه البخاري. وهذا الأمر الوجوب، والباقي من أقوال الحج وأفعال السنن وأركان العمرة إحرام وطواف وسعي. وواجباتها الإحرام الميقات والحلق والتقصير، فصارت أركان العمرة ثلاثة وواجباتها اثنين. أما طواف الوداع فليس بواجب في العمرة، وفعله أفضل، فلو خرج ولم يودع فلا حرج. أما في الحج فهو واجب، قال ذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. واستدل رحمه الله بأن الصحابة رضي الله عليهم خرجوا إلى عرفة ومنى بعد أن حلوا من عمرتهم، ولم يؤمروا بطواف الوداع. بالله التوفيق، وصلى على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.